الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 24 بعد 123، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 3 من شهر ربيع الثاني لعام 43,400. وتتضمن رسالتين. رسالتنا الأولى عنوانها العدل وفوائده وتوقف الصلاح عليه، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: قد أمر الله بالعدل في مواضع كثيرة من كتابه، وأمر بالعدل بين الناس في المقالات والمذاهب والدماء والأموال والأعراض وسائر الحقوق، ونهى عن الظلم في كل شيء، وذم الظالمين، وذكر عقوباتهم الدنيوية والأخروية في آيات متعددة.
نعم، العدل من كليات الشريعة ومن سماتها العامة التي تحتها أفراد لا تحصى. لا زي ما كان، أما أقول لك أنا عدل عدل بارك الله فيك. فالعدل من كليات هذه الشريعة، وإذا قلنا من كلياتها أي أنها تنتظم موضوعات الشريعة كلها، فجميع موضوعات الشريعة إنما ترجع إلى كليات، من هذه الكليات العدل. ولهذا الله عز وجل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالعدل في جميع الأحكام، يأمر الله عز وجل بالعدل، وهذا العدل ينتظم جميع الأحكام، فهو من كليات الشريعة. العدل مع المسلم، العدل مع غير المسلم، العدل مع المسلم بجميع أطيافه وأقسامه وأنواعه، عدل مع الزوجة، عدل مع الجيران، عدل مع الأبوين، حتى الحيوانات يعاملها الإنسان بما يقتضيه العدل. فالإسلام دين العدل بإطلاق، هذا إطلاق صحيح. أما أن الإسلام دين المساواة بإطلاق، هذا ليس إطلاقا صحيحا. لا يقال الإسلام دين مساواة، يقال دين عدل، إنما دين المساواة يحتاج إلى تقييدات. دين مساواة بين ماذا؟ مساواة بين من؟ بين من أوجبت الشريعة التسوية بينهم، فلا فرق في المسلمين بين أبيض وأسود، وبين عربي وعجمي، إلا بالتقوى والعمل الصالح، إلا بالتقوى والعمل الصالح. فإذا جاء واحد يفرق فيقول فلان أفضل من فلان لكونه أنسب، هذا قرشي فهو أفضل من فلان وإن كان فلان الآخر أتقى، أو هذا الرجل أفضل من المرأة وإن كانت المرأة أتقى، لا، وإنما من استدل بفضل العرب أو استدل بفضل الرجال على النساء، فإنما هو استدلال بفضل الجنس على الجنس، لا بفضل الأحاد على الأحاد. فالتفاضل لا يعود إلى الأحاد، أي ليس كل امرأة أفضل من كل رجل، ولا كل عربي أفضل من كل أعجمي، بل هذا باعتبار الجنس، فنقول بتفاضل فضل العرب على غيرهم، هذا باعتبار جنس فضل الرجال على النساء هذا باعتبار جنس، قال الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، وقال سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى. فالإسلام دين مساواة لكن بين متماثلين، أما بين متناقضين ومختلفين فلا، إنما الإسلام نعم يجمع بين المتماثلين ولكنه يفرق بين المتناقضين. فإذا جاء واحد ليجمع بين المتناقضين ويفرق بين المتماثلين نقول هذا ضد الشريعة. فلا يقال بإطلاق الإسلام دين مساواة، قال سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يستوي عاص وطائع، لا يستوي مسلم وكافر، لا يستوي مبتدع وسني، حتى ولو كان هذا المبتدع أبا أو ابنا أو جارا أو قريبا أو إلى آخره، حتى ولو كان شيخ، حتى ولو كان صاحب فضل علي من جهة مادية بعد الله سبحانه وتعالى. التفريق إنما يكون باعتبارات شرعية لا باعتبارات طينية، لا باعتبارات عرقية، لا باعتبارات جنسية، لا باعتبارات كذا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يجوز إطلاق أن الإسلام دين مساواة، وإن كانت كلمة مساواة مقبولة لكن مقبولة بقيدها، مقبولة بقيد. لكن عند الإطلاق يصح أن نقول الإسلام دين عدل، ما تقول عدل في كذا، لا، عدل في كل شيء، الإسلام دين عدل، لأن الله قال إن الله يأمر بالعدل، ما جاءت آية إن الله يأمر بالمساواة، ولا جاء حديث يقول إن الله يأمر بالمساواة. إنما إذا وجدت كلمة مساواة فإنك تجدها بين متماثلين، بين متماثلين. فالإسلام لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. ولهذا حتى صارت هذه القاعدة قاعدة نافعة جدا، وطي سنة وطي، صارت قاعدة نافعة جدا فيما يتعلق بمسألة القياس، لأن القياس إنما هو إلحاق فرع لم يرد فيه نص بأصل ورد فيه نص لعلة تجمعهما في الحكم. يبقى الحق فرع بأصل، في علة تجمع الفرع بالأصل، العلة هذه تسمى التساوي أو التسوية بين الفرع والأصل في العلة. لهذا كما اشترك علة اشترك حكما. أرأيت لو أن على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فألحق الله عز وجل الديون المتعلقة بحقوقه بالديون المتعلقة بحقوق ماذا؟ العباد، للجامع بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ قال لا. لما قال إن امرأتي قد ولدت غلاما وكذا وإن لونه يعني يخالف لون أولادي، فكأنما عرض بامرأتي، فقال ألك ولد؟ قال نعم. قال ما ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال كذا. قال هل فيها من أورق لون يخالف؟ قال نعم. قال من أين كان ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. فهذه القاعدة وهي الجمع بين المتماثلين والتفريق بين المتناقضين قاعدة كلية أيضا من قواعد الشريعة، هذه نحتاجها. فلهذا أعطي النظير حكم نظيره والمثيل والشبيه حكم شبيه ومثيله وفرق بين المتناقضين. من هنا درس العلماء أو وضع العلماء علوما، هذا علم الأشباه والنظائر وهذا علم الفروق، هذا علم الأشباه والنظائر وهذا علم الفروق. فمن سوى بين الناس باعتبار لا يصح التسوية به فإنه يرد عليه، ومن فرق بين الناس باعتبار ليس بشرعي فقد فرق بين متماثلين، ولهذا لابد من مراعاة هذه القاعدة. فالعدل قاعدة كلية، وإن من أخص أنواع العلم الذي ينبغي على الإنسان أن يضبطه ما تعلق بعلم القواعد والكليات، هذا من العلوم المهمة جدا جدا جدا، لأنها تحل لك كثيرا من الإشكالات. فإن الإسلام يرجع إلى قواعد، يرجع إلى عمومات كلية، يرجع إلى القواعد وإلى عمومات كلية. ولذا احنا عندنا مثلا مصدر الاستدلال، مصدر الاستدلال ده قاعدة كلية. بننطلق منين؟ هل ننطلق من ذوق ولا ننطلق من منام ورؤية، ولا ننطلق من عرف، ولا ننطلق من عقل، ولا ننطلق من أي شيء؟ من أي شيء ننطلق في دين الله عز وجل؟ ننطلق في دين الله سبحانه وتعالى من كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ننطلق من نقل صحيح ومن عقل صريح، من نقل صحيح ومن عقل صريح. يبقى مصدر الاستدلال عندنا انفرد أهل السنة والجماعة بأن مصدر الاستدلال عندهم هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والعقل الصريح معتبر عندنا، ولهذا نقيده بالعقل الصريح. ما نقول العقل، نقول العقل الصريح. العقل الصريح لأنه لا يمكن أن تأتي الشريعة بإحكام تخالف العقل الصريح، هذا مستحيل. فإن الشريعة كما قال العلماء أتت بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. الشريعة لم تأتي بما تحيله العقول. العقول متفق أن هذا الشيء ضرر، أن هذا الشيء ليس بمصلحة، ثم تأتي الشريعة تأمر به، مستحيل مستحيل. إنما أتت بما تحار فيه العقول، يعني بما لا يفقهه إلا الراسخون وما يعقلها إلا العالمون. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لأولي الألباب، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون. ما كل أحد يفهم، لكن هناك أشياء غامضة، هناك أشياء غامضة ما يعرفها إلا الراسخون، وهناك أشياء لا يعرفها حتى الراسخون، وهي ما تبنى على علل تعبدية اختص الله سبحانه وتعالى بها، فحسبنا من ذلك الامتثال. فعلم الكليات وعلم القواعد هذا علم عظيم جدا. وأقول بكل صراحة، من لم يتقن كليات أي علم لا يمكن يتقن هذا العلم ولو تبحر في أفراد. والعالم لا يكون عالما راسخا إلا بهذا. ولهذا إيه السر يا أخواني؟ ما السر؟ أن العالم يموت عن 90 سنة 80 سنة ولا ترى له شذوذات، والواحد قد يخرج أشهر في عمر التدريس ويسمع به وعنه حتى يعرف بالمسائل، فلان صاحب مسألة كذا، فلان صاحب مسألة كذا. بالله عليك، الشيخ ابن باز صاحب أي مسألة؟ الشيخ العثيمين صاحب أي مسألة؟ الشيخ الفوزان صاحب أي مسألة؟ الذي مات عن 90 والذي مات عن ما يقارب 80 والذي بلغ 90، ما لهم مسائل يعرفون بها؟ مما يدل على أنهم ليست لهم مسائل شاذة عرفوا بها في الناس. لكن تجد الآن الشذوذات عند مين؟ عند المتصدر الذي ما هضم الكليات، حتى في كليات العلم الذي يتخصص فيه هو. يعني لما تجد الآن مثلا واحد يقول لك مثلا يعني بأن الإمام مسلم فيه صحيح مسلم مثلا في أحاديث مثلا ضعيفة وكذا وفي حديث معلى، ولكن تجدوها في الشواهد والمتابعات وما أدري، يقول لك هذا، تجد هذا في هذا الأمر. طيب يا أخي، أنت درست الكليات يعني القواعد العامة في مسلم، يعني من أين أتيت أن في مسلم هذا ضعيف، ولكن هذا الضعيف مثلا قد تجد عذر مسلم أنه أخرجه في الشواهد والمتابعات؟ يا أخي بارك الله فيك، هذا مسلم رحمه الله لو تفقدت غلاف كتابه وتفقدت شرط صحيحه وقاعدته في المقدمة وتفقدت طريقته في صحيحه لعرفت أن هذا غير موجود، وأنه لا فرق بين الشواهد والمتابعات وبين الأصول، حتى إن أهل العلم في التفريق بين الأصول والشواهد والمتابعات قد احتاروا في ذلك. أولا يكفيك أن تعلم أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى جعل كل هذا في عد صحيح. يعني هل الشواهد والمتابعات ليست في عد الصحيح؟ إن كانت ليست في عد الصحيح يبقى هذا باب آخر، مثل مثلا معلقات البخاري. معلقات البخاري ليست في عد الصحيح، ولهذا قد يوجد فيها ما ينتقد. إنما أصول الحديث عند مسلم اللي داخل في العد، وإن كان قد ذكره هنا وهناك وكذا في باب الشواهد، هل هذا دخل في العد؟ الجواب نعم. طيب، طالما دخل في عد مسلم إذن دخل في حكم مسلم في الصحيح المسند والجامع بنقل العدل الثقة عن مثله عن مثله. طالما دخل في العد، دخل في العد، إذن دخل في الحكم والصحة. ثم إن مسلما رحمه الله تعالى لا يرى جواز العمل بالحديث الضعيف في شيء من الأحكام، ولا يجوز رواية الضعيف. مسلم في المقدمة أخبرك أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف ولا يجوز العمل بالحديث الضعيف. فغلاف صحيح بنقل الثقة ومقدمة لا يجوز العمل بالحديث الضعيف ورواية الضعيف، كيف تجعل الضعيف في صحيحه؟ يبقى هذا لا يمكن أن تسميه الأمة صحيحة مسلم أبدا، مستحيل. إن قلت هذا أغلبي، ما في كتاب أغلبي يطلق عليه الصحيح أبدا، ما في كتاب أغلبي الصحيح، الصحيح في كثير يطلق عليه صحيح أبدا، إنما يقال في أحاديثه هذا صحيح هذا ضعيف، إنما يطلق على الكتاب صحيح أبدا. ولهذا المصطلح جاء في الصحيح، في الصحيح من حديث أبو هريرة، هذا يقال في صحيح ابن خزيمة، هذا يقال في صحيح ابن حبان، أبدا. يقال في كتابين فقط، صحيح البخاري صحيح مسلم، ما يقال في الصحيح. لكن يقال في غير البخاري ومسلم هذا حديث صحيح هذا حديث كذا، إنما يقال في الصحيح، هذا الإطلاق لا يكون إلا في الصحيحين. ولم تقبل الأمة بجهابذتها هذا الإطلاق إلا في كتابين. طيب لو كان أحاديث مسلم مثلا 4000 بخلاف المقرر، فيها 100 حديث فقط ضعيف والباقي صحيح، هل يصح إطلاق في الصحيح؟ لا يمكن، مستحيل. أقول لك وأتحمل هذا القول، لو وجد في مسلم حديث واحد ضعيف ومتفق على ضعفه يسلبه في الصحيح، لأن احتمال أن هذا الحديث هو الضعيف الذي أروي، مستحيل. ابن خزيمة جله صحيح، وما سمي عند الإطلاق الصحيح، أي في الصحيح يدخل في ابن خزيمة. نعم هو اشترط الصحة، لكن الأمة نظرت في أحاديثه فوجدت عنده أحاديث لا تخضع لهذا الحكم، وعليه لم تسميه الصحيح، إنما نعم الصحيح المختصر الصحيح نعم، لكن فيما يظهر لابن خزيمة رحمه الله تعالى. فالشاهد أنك إن فقدت كليات أي علم فلا يمكن أن تستوعبه، ولهذا عليك قبل أن تتعلم أي علم أن تعرف قواعده وكلياته ومدخل هذا العلم. والذي قال المدخل إلى علم كذا، المدخل إلى علم كذا إنما يعنى بمصطلحات العلم وقواعد الصحيح. والمصطلحات والقواعد هذه من وضع من؟ هناك من وضع قواعد غير مقبولة في العلوم، في العلوم، وإنما لابد أن تكون هذه القواعد قواعد أرباب العلم. فقواعد علم الحديث تؤخذ من المحدثين، وقواعد علم الأصول تؤخذ من علماء الأصول، هذه لابد منها يا أخواني أولا مسلمة. ولهذا لو درست 100 سنة لن تجد شذوذا عندك، غاية ما يوجد ماذا؟ مسألة مرجوحة بالنسبة لك، أنا ما أوافق شيخ في هذه المسألة، أنا أرى أن أنا اجتهادي يخالف اجتهاد شيخ. لكن عندك مسألة تقطع بأن شيخك شذ فيها عن العلماء، مسألة يحدثك وربك عليها وهي شاذة لم يوافقه عليه أحد من العلماء، هذه لا توجد عند شيخ قد تربى على الأصول. ولهذا أول ما يطلب في أي علم إنما هو أبواب العلوم، قال الله سبحانه وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها، وهذا معنى كلام العلماء، من حفظ الأصول حاز الوصول، حفظ الأصول حاز الوصول. ولهذا يا أخوان العلم ما يطلب بطريقة عشوائية، ولا يطلب العلم بغير قواعده الكلية. في فرق يا أخوان بين الثقافة العامة، بين الاطلاع العام، وبين الرسوخ في العلم، وبين طلب العلم على بابه الذي تربى عليه العلماء ورب عليه العلماء. إذن قاعدة الشريعة العدل، لا يمكن لو واحد يقول لي الشريعة ظلمت في باب، نقول مستحيل. إنما الظلم فيما تتصور أنت. أنت ظننت أن وجود المرأة في البيت وعدم خروجها إلا بضوابط، ظننت ذلك ظلم، مع أننا لا نعارض خروج المرأة. المرأة تخرج ما في مشكلة، خرجت المرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي خرجت المرأة إلى الجهاد، الجهاد. تقول يا شيخ لكن الجهاد هذا أنتم تقولون المرأة تجند وهذا ليس من طبيعة المرأة وجعلتموها كذا، أنتم تعترضون على هذا. نقول جهاد، خروج المرأة في الجهاد وليس ركوب المرأة الفرس والخيول اللي تضرب وتطعم برمحها وسيفها وغير ذلك، إنما خروج النساء. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجهاد بسبعة أبواب تقريبا في جهاد النساء، في جهاد النساء. تخرج المرأة تداوي ماذا؟ تداوي الجرحى وتقوم بما يناسبها، تقوم بما يناسبها. فعد هذا ظلما إذا قلت المرأة ما تخرج إلا بضوابط، هذا ظلم. حتى عد كون المرأة نصف الرجل هذا ظلم، هذا ظلم من عندك. أما أن الشرع تأتي بظلم هذا مستحيل أبدا، هذا مستحيل. لا الحدود ظلم ولا قسمة المواريث ظلم ولا الصبر على جور الأئمة وإن ظلموا هذا ظلم. الشريعة لم تأتي إلا بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، يأمر بالعدل. وقال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. شيخ الإسلام لما طلب له أن يضع كتابا في السياسة الشرعية وضع كتابا في السياسة الشرعية منطلقه من هذه الآية، في ليلة صنف في ليلة هذا الكتاب المبارك. نعم، يبقى دي قاعدة مهمة جدا 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 لابد أن نستوعبها، وهي قاعدة ماذا؟ قاعدة العدل وليس الظلم. هل المرأة إن تزوج عليها زوجها وعدت تتهم بالظلم؟ أنت ظالم، خنت العشرة وخنت كذا وكذا. نقول طيب سؤال، هل العدل هذا، هل التعدد هذا جاءت به الشريعة أم لا جاءت به الشريعة؟ يبقى يمكن يكون ظلما، لكن نسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على غيرتك. فأنت من جهة ولو كسرت الإناء معذور، لكن من جهة أنك تتهم الإسلام بالظلم في هذا، هذا ليس بصحيح، فإن هذا هو العدل. لأن الرجل قد يبتلى بالمرأة، الرجل قد أيضا يتزوج إحياء للسنة وتكثيرا لسواد الأمة، المرأة نفسها قد تحتاج من يعولها وتحتاج من يعفها، فلا تجد إلا رجلا معددا. فالمسألة لا تنظري إلى مسألة بما تشتهين، انظري إلى المسألة بما هو تشريع قائم على التكاملية. نعم نعم ما في، حتى اللي بينتقد احاديث في منتقد احاديث في مسلم صحيح مسلم في الاصول ما هو بالشواهد بس فقط. انت قلت ايه؟ بعض، كويس، يعني بعض اهل العلم انتقد، انتقد ليس في مسلم فقط وفي البخاري ينتقد، بل اشهر من انتقد هذا ولو الانتقاد الدارقطني، له انتقاد في ما هو في موضع ولا موضعين، ده اكثر من 200 موضع والأمة لم تجرمه. لكن هذا الانتقاد في ماذا؟ هذا الانتقاد ليس بتصحيح وتضعيف، يعني أن هذا ضعيف وأن هذا كذا، جل الانتقاد في صنعة فنية، صنعة فنية، بمعنى أن هذا الانتقاد يقتضي نزول الحديث من رتبة الشرط الذي اشترطه البخاري إلى ما هو أقل، هذا يتنافى مع الشرط الذي شرطه البخاري. جل هذا إذن هو صنعة معينة، هذه الصنعة لا تنزل حديث من رتبة الصحيح إلى رتبة الضعيف، لكن من رتبة الصحيح إلى رتبة إيه؟ شرط الشرط اللي اشترطه البخاري أو مسلم إلى ما هو أقل منه. ده هذا أصل الانتقاد. ومع ذلك هل يوافق على هذا أو لا يوافق؟ ده هذا من جهته، لكن هل الانتقاد هذا فعلا فعلا اتفق العلماء أن هذا ينزل بالحديث؟ لا، ده انتقاد الدارقوت، وده انتقاد فلان، وده انتقاد علان، وده انتقاد كذا، ولهذا لا تجد انتقادا متفقا عليه. ده بينتقد مما يرى، وده بينتقد مما يرى. ومن هنا جمع الحافظ ابن حجر كل هذه الانتقادات، ومنها انتقادات الدارقطني، وذكرها في المقدمة بقى، وقسمها تقسيمات، وفي النهاية خلص إلى ردها كلها، وأنه لم يسلم من ذلك للدارقطني. يقول إلا النادر، مو بالقليل، إلا النادر هو ماذا؟ يضعف الحديث؟ لا، النادر الذي اتفق مع الصنعة في أن الحديث نزل من إله، ولهذا ما في حديث ضعيف متفق عليه. إنما أن تنتقد ما في إشكال، ولهذا أن تنتقد، أن تنتقد عمين وأنت من أهل الشأن لا تجرم، لا تجرم. وعليه ليس هناك حديث واحد ضعيف في الصحيحين قد اتفقت الأمة على ضعفه، لا يوجد. فالذي يضعف هذا، هذا مخصوم بماذا؟ بتصحيح الأئمة. ولهذا تجد يقول لك إيه مثلا، هذا الخبر أعله فلان، وهذا الخبر أعلمها، طب هو أعله فلان ولكن لم يعله الآخر، إذن هو قد تفرد هذا. ولهذا يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مثل هذه المواضع، فإن كان من أمر اجتهادي في هذا فهذا مخصوم ومعارض باجتهاد من؟ باجتهاد البخاري ومسلم، وحسبك بهما صنعت. ولهذا لا يمكن تجد حديثا متفقا في هذا، أو كل العلماء متفقون على ضعيفه إلا مسلما أو إلا البخاري، يبقى إذا لا يعد إلى أن يكون هذا انتقاد. هذا جزء من الانتقاد. طيب جزء آخر من الانتقاد، وصفة أخرى من الانتقاد، ألا وهي ماذا؟ ألا وهي ماذا؟ أن الانتقاد توجه إلى رواة، هؤلاء الرواة متكلم فيه، أي تكلم فيهم البعض، فجاء البعض وضعف الحديث باعتبار هذا الراوي. طيب هذا الراوي المتكلم فيه، لابد أن نعلم قاعدة مهمة جدا جدا جدا، وهي قاعدة ماذا؟ قاعدة الانتقاء، يعني أن للصحيحين مزية خاصة وقاعدة خاصة في هذا الباب. فالرجل الذي تكلمت، العلماء تكلموا فيه، هذا لا يمكن يروي البخاري ومسلم عن رجل متكلم فيه تكلما يقتضي تضعيفه باتفاق، ده مستحيل. هذا واحد. نعم قد تكون رتبته دون رتبة الثقات الكبار، لكن لا ينزل حديثه عن رتبة الاحتجاج. هذا واحد. اثنين، هذا الراوي الذي لا تنزل رتبته عن رتبة الاحتجاج، هذا قد انتقي من حديثه ما رواه الثقات الأثبات. يبقى البخاري ومسلم لماذا عدل عن الطبقة العليا إلى مثل هذا؟ لأن هذا الحديث رواه الثقات، إذن الحديث هذا من محفوظ من رواية الثقات، وعليه يبقى انتقوا من أحاديث هذا الصنف ما رواه الثقات العدول. ولكن طب لماذا ذكروا هذا الراوي طالما في رواة الثقات؟ دي تكون علة إسنادية كعلو إسناد أو غير ذلك. أدتني ثلاث، أن بعض هؤلاء الرواة تكلم فيهم بعد رواية مسلم عنه، فإن من الرواة من هو موصوف بالعدالة والضبط وكذا، ثم حصل له اختلاط، ثم حصل له كذا، اكتظى كلاما فيه، هذا الكلام بعد رواية مسلم عنه. ولهذا الحكم الذي نقوله هو حكم من؟ هو حكم العلماء الجهابذة، حكم النقاد المعتبرين، طيب من الذي حكم على مسلم وعلى البخاري بالصحة كذا؟ من الذي قال الذي ذكرنا بأن البخاري ومسلم هو قاعدة الخاصة؟ يعني لما تجد التدليس مثلا تدليس في غير البخاري ومسلم تقول قيف إن لم يأتي الحديث بطريق موصول يبقى دمع إلا البخاري ومسلم. إلا البخاري ومسلم هذا البخاري يروي الإسناد وظاهره التدليس فيحمل على الاتصال. طب الاتصال فين؟ ابحث. بحثت في صحيح البخاري لم أجده. مو بلازم تجده في صحيح البخاري لكن تجده في الصحيح خارج البخاري، فإن هذا ثابت بالطريق المتصل، ولهذا استثنوا التدليس المتعلق بالصحيح. تمام؟ لما تجد قتادة عن أنس عند البخاري اعلم انه محمول على الاتصال، لما تجد ابي الزبير عن جابر، ولهذا البعض ضعف حديث في مسلم لما رويت ابي الزبير عن جابر، هذا ليه تدليس؟ هذا في غير مسلم، لان هذه الاحاديث ثابتة عند مسلم وثابتة عند العلماء. فلهذا قاعدة الانتقاء وهي انتقاد المروي او انتقاء المروي او انتقاء احاديث الراوي المعين، هذا جعلت النظر الخاصة للصحيحين. ولهذا من لما ينضبط ويتأمل النظر الخاصة 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 في الصحيحين تورط، فتكلم باعتبار راوي هو متكلم فيه بالعموم، لكن لم ينظر إلى انتقاء البخاري ومسلم. إن البخارية إمام في هذه الصنعة، وإن مسلما إمام في هذه الصنعة، وهما قل من يدركهما في هذه الصنعة. فلا يأتي واحد اليوم ينتقدهما بالبيقوني يظن أن هذا قد خفي عليهم، لا يعرفون تدليسا ولا يعرفون، هذا عجيب. ولكن الانتقاء، ولهذا مهم جدا أن نراجع مقدمة الحافظ ابن حجر في هذه المسألة، لأنه وقف عند كل خبر بما يقتضيه، وفي النهاية والخلاصة رد كل هذه الأشياء عبر قواعد وأمور، وقسمها تقسيمات يمكن بلغت 6 أقسام في النهاية، في النهاية إلى أن هذا إنما هو سلمت أمور نادرة، لكن هذه الأمور التي سلمت لم تنزل حديثة منذ رتبة الصحة إلى رتبة ماذا؟ إلى رتبة الضعيف. ولهذا لو تسأل أي واحد مشتغل بهذا الفن قل له هذا في حديث متفق على ضعف عند البخاري ومسلم، يقول لا، بس شيخ الإسلام كان قال، بس الدارقطني كان قال، بس هذا كله اجتهاد كما قال ابن حجر معارض باجتهاد البخاري ومسلم. وحتى على التسليم، وهذا فعلا قد يوجد شيء من هذا، على هذا التسليم نقول الحديث نزل من رتبة الصحة التي اشترطاها إلى ما هو دونه، لا إلى رتبة ماذا؟ لا إلى رتبة الضعيف، لأن لهم شروطا، العلماء لهم شروط في هذا الباب. يعني مثلا بينما مسلم يعتبر شرط ماذا؟ يعتبر شرط الاتصال بالمعاصرة مع إمكان اللقي، طالما الراوي عدل ثابت ثقة ثبت، احنا ما اقول لازم ان يكون الثقة، وما الفائدة عدل ثبت؟ اما حديث عدل ثبت عن فلان عن فلان هذا محمول على الاتصال، اقول له هل انت لقيت ام لا؟ طيب جاء البخاري فعلى درجة قال لابد من اللقي ولو مر. ويظن كثير من الطلاب ان شرط البخاري اعلى شروط، لابد من اللقي ولو مر، لا، جاء من قال لابد من طول الصحبة واللقي ولو مر هذا ما يكفي، لابد من طول الصحبة. طب يعني جاء من هو أعلى وقال لابد من تحديث ثبوت سماع، أو ممكن رمضان يقعد دلوقتي عندي وما سمع، أحنا رمضان عندي في البيت ولكن ما سمع، مو باللقاء فقط، ده لابد من اللقي، لا ده لابد من طول الصحبة، لا ده لابد من ماذا؟ وقد ذكر الحافظ العراقي هذا في ألفيته. فالشاهد من هذا كل، يعني من هذا المبحث، أن النظر في هذا ليس سهلا سهلا أبدا. وخلاصة ما ستصل إليه، لو أنك جهبذ لما تلد الأرحام مثلك هتخرج إلى إيه؟ خلاصة خدام أخوك الفلاح، هذا خلاصة أنك أنت تجد حديثا نزل من رتبتي ما اشترطها إلى أقل منه. بس وقفل على الباب هذا ولا تتعب نفسك. أتعب نفسك في بقى، أتعب نفسك في أحاديث الصحيحين، في دراسة أحاديث الصحيحين. أما هذا الباب لا تأتيه لأنه باب وعر، وهذا خلاصة نقادين. طيب نيجي بسألة الألفاظ يا رمضان، مسألة في لفظة نعم نتكلم فيها كذا، لكن فرق بين الكلام في اللفظة والكلام في الحديث اللي في اللفظة. الحديث ثابت، لكن هذه اللفظة هي ثابتة، هي شاذة، هي كذا. ومع ذلك، ومع ذلك خذها أيضا قاعدة، ليست هناك لفظة اتفق على شذوذه وأنها غلط 100%، وإنما كل لفظة إنما متكلم فيها عند العلماء. كل لفظة متكلم عند العلماء. يعني إيه متكلم عند العلماء؟ يعني أنت ترد هذه اللفظة باعتبار، وهو بيقبلها باعتبار إيه؟ باعتبار آخر. يعني شوف من أشهر الألفاظ مثلا، هم الذين لا يسترقون وكذا، جاء لا يرقون، هو إحنا ورثناها إن ده خلاص ده غلط باتفاق. أبدا، ارجع كده وشرح ويحمل لها المحال. نحن ورثنا شيئا ممن ورثناه عنه شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ العثيمين في حديث عند البخاري، ورثنا هذا، وهذا موجود ومن غيرهما، أني في حتى يمثلون له بالقلب في حديث فينشئ للنار نشأة. قال لك بس هذا في الجنة ولكن انقلب على هذا فيدخلهم النار. تمام تمام، هذا ورثناه الحقيقة يقولون هذا. طيب ارجع إلى البخاري، ولا لفظ واحد فيه إن ينشئ خلقا فيدخلهم النار، لا أبدا. إنما ينشئ لا للجنة ده ثابت، لكن حتى في النار أبدا. إنما في النار حتى ينشئ إيه؟ ينشئ قوما فيدخلهم إلى النار وتقول هل من مزيد وكذا. ينشئ إنشاء إدخال، لا إنشاء بعد وضع الرب عز وجل قدمه فينزل بعضها بعض. ولهذا جاء في الرواية فيضع الرب قدم، ده بعد الإيه؟ الإنشاء. يبقى إنشاء إدخال وليس إنشاء خلق. ولا تجد في رواية أن هذا حاصل بعد أن يضع الرب قدمه في النار فينزل بعضها إلى بعض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم.
هذه ثلاثة، أمر بثلاثة ونهي عن ثلاثة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه أصول يعني من كثير. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه ثلاثة أيضا أصول المنهيات. فأصول المأمور يعود إلى هذه الثلاثة، القواعد الكلية في المأمورات تعود إلى هذه الثلاثة: العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والقواعد الكلية في المنهيات تعود إلى الفحشاء والمنكر والبغي. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان كما قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك من شرعية العدل والندب إلى الفضل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله يأمر بالعدل، قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة: العدل.
طيب ثم نعم، والإحسان.
قال: هذا يقول. قال سفيان بن عيينة: العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية في كل عامل لله عملا، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. وقوله إيتاء ذي القربى أن يأمر بصلة الأرحام كما قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقوله: وينهى عن الفحشاء والمنكر، فالفواحش المحرمات والمنكرات ما ظهر منها من فاعلها. ولهذا قيل في الموضع الآخر: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأما البغي فهو العدوان على الناس. وقد جاء في الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر صاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقوله: يعظكم، أي يأمركم بما يأمركم به من الخير. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا.
وفي الآية الأخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. هذا أمر من الله عز وجل بالعدل وبالقسط، والله عز وجل يحب المقسطين ولا يحب القاسطين. ففرق بين المقسط والقاسط. المقسط هذا اسم فاعل من الرباعي أقسط، وأما القاسط هذا اسم فاعل من الثلاثي قسط. فالقاسط جائر والمقسط عادل.
تتبعوا الهوى أن تعدلوا.
ترجع إلى الشيخ، ترجع تدرج في علم القواعد، ترجع إلى الشيخ، لأنه هو الذي يعطيك ماذا؟ يعطيك الكتاب ويتابعك في الكتاب. ما هي كتب؟ هي تعتمد على الكتب، كتب القواعد، ومدخل إلى كل علم من هذه العلوم.
قال: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط. وقال تعالى: والله لا يحب الظالمين. وقال تعالى: إن الظالمين لهم عذاب أليم. وفي الحديث الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما.
لما ذكر العدل ذكر الظلم، لماذا؟ لأنه بضدها تتميز الأشياء، فالعدل ضده ماذا؟ الظلم.
قال: وفي الحديث الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. والشريعة المحمدية كلها،
ولهذا لا يجوز نسبة الظلم إلى الله عز وجل. قال سبحانه: وما ربك بظلام العبيد. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالله عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. حرمت الظلم على نفسي، ولهذا لا يليق بالله عز وجل الظلم، فلا تنسب لي ظلما. ولا ينبغي أن تقول: لو شاء الله عز وجل الظلم لحصل، فإن الله لا يشاءه سبحانه ولا يختاره عز وجل، لأنه حرم على نفسه الظلم. ولهذا الأثر: لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات وأهل أرضه وكذا وكذا، ولو أدخل الطائعين النار وأدخل العصاة الجنة وكذا، لم يكن ظالما له. لا، الله عز وجل وعد من عمل الصالحات والطاعات بدخول الجنة، توعد من عمل غير ذلك بدخول النار. فإن الله عز وجل بشرعه وحكمته لا يدخل ماذا؟ لا يدخل كل الطائعين النار وكل العصاة الجنة، فتنقلب المسألة. لكن الأثر الوارد في ذلك الصحيح: لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض وكذا، ما كان ظلما لهم. ليه؟ لأنه سوف يعذبهم بماذا؟ بما يستحقون. فإن الله لا يعذب أحدا إلا باستحقاق، نعم.
قال: والشريعة المحمدية كلها عدل وقسط ورحمة، لا جور فيها بوجه من الوجوه، لا في أصولها ولا في فروعها، فالتوحيد أصل.
انتبهتم؟ هذه قاعدة. الشريعة المحمدية كلها عدل وقسط ورحمة، لا جور فيها بوجه من الوجوه، لا في أصولها ولا في فروعها، لا في الأصول ولا في الفروع. الشريعة ما فيها ظلم، ما فيها جور، لا في أصول ولا في فروع. نعم. لأن مبنى الفروع على الأصول، فلو أن الفرع ظلم لتفرع عن أصل هو ظلم. نعم. رحمك الله.
فالتوحيد أصل العدل والشرك ضده أصل الظلم. قال نعم. تعالى
نعم.
قال تعالى: بالله إن الشرك لظلم عظيم.
نعم، إن الشرك لظلم عظيم. قال لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا لما نزلت الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال الصحابة: يا رسول الله، أينا لم يظلم؟ إذن لن يكون لنا أمن، أينا لم يظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا، وإنما كما قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد أصل العدل والشرك أصل الظلم. التوحيد أصل العدل لأن وضع الشيء في محله، فالعبادة لم تصرف لغيره، إنما كانت لله، لأن الله محل التفرد بالعبادة، لأنه لا خالق معه، إذن لا شريك له. فإذا كان الله سبحانه وتعالى المتفرد بالعبادة فينبغي المتفرد بالخلق فينبغي أن يتفرد بماذا؟ أن يتفرد بالعبادة. ولهذا استدل الله عز وجل بالربوبية على الألوهية، فقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى تؤفكون قل فأنى تؤفكون. نعم. يبقى إذن شوف، دي كلها قواعد يا أخوان، هذه كلها قواعد. الشريعة قاعدة، قاعدة: الشريعة المحمدية كلها عدل وقسط ورحمة، لا جور فيها بوجه من الوجوه، لا في أصولها ولا في فروعه. قاعدة. طيب قاعدة أخرى: التوحيد أصل العدل والشرك أصل الظلم. لماذا البعض بيقول الظلم الشرك هذا ظلم لله؟ لا، ما يقال ظلم لله، فما أحد ظلم الله، لكن هو كونه ظلما من جهة إيه؟ ها؟ وضعه في غير محل، صرف العبادة لغير الله، هذا ما يليق. فهذا تحويل للتوحيد إلى شرك، فهذا الصرف ما يجوز. نعم نعم. بالإيه؟ فين القسم بالله؟ تايخ فين ده؟ قال تعالى فين بالله؟
احنا عندنا يا شيخنا، عندنا في النسخة التي معنا بالله إن
لا لا ما نش... لا أي عبد الرحمن، هو في آية اسمها بالله إن الشرك ظلم عظيم؟ في آية قسم في القرآن كده؟ ها؟ فين هي الآية؟ اي هذا غلط، هذا اللي كتب النسخ هذا غلط. في حاجة اسمها بالله ان الشرك ظلم عظيم؟ هات الآية من أول: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. نعم. لكن هذه مسألة بقى، يعني هل ابدأ بها بالله ان الشرك لظلم عظيم؟ هذه فلسفة بعض ايه اهل الاداء، فانهم يتفلسفون في مثل هذه الاشياء. لكن لا تشرك بالله، بالله ان الشرك في بقى كتير من ده عندهم يعني.
قال: فالعدل وضع الشيء موضعه وأداء الحقوق كاملة، فأعظم الحقوق على الإطلاق حقه تعالى على عباده أن يعبدوه وحده ويخلصوا له الدين.
ولهذا أول أمر الإخلاص، إخلاص الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دينه حنفاء. وقال سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. يبقى هذا أول شيء. ولهذا يا إخواني أول أمر تعلق بالتوحيد، وأول نهي تعلق بالشرك. أول أمر تلقاه الله إيه يا رضا؟ تلقاه رسول الله الأمر بالتوحيد. أول نهي يا أحمد النهي عن الشرك. الدليل يا رضا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ربك فكبر أمر بالتوحيد، قم فأنذر عن الشرك. يبقى أول أمر وأعظم أمر هو التوحيد، وأول نهي وأعظم نهي عن الشرك. هذا أول أمر، أول أمر، ليس أول أمر أقم الصلاة، لأن الصلاة ما تصح من مشرك. أول أمر الأمر بالتوحيد، وأعظم أمر الأمر بالتوحيد، وأول نهي النهي عن الشرك، وأعظم نهي النهي عن الشرك. ولهذا الله نهى عن الربا. متى يا إخوان؟ آخر العهد المدني، آيات الربا من آخر ما نزل القرآن. شوف الربا الذي قال الله عز وجل فيه فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا الله، ومع ذلك جاء النهي عنه في آخر العهد المدني. أما النهي عن الشرك لم يتأخر لحظة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لهذا لا تترك التوحيد والدعوة إليه أبدا، هذا يكون معك. ولهذا العلماء يقولون لا ينتقل عن التوحيد إلى غيره، وإنما ينتقل مع التوحيد. أنت تتكلم بالصدق وتتكلم في التوبة وتتكلم في أداء الأمانات، كل ذلك فرع عن التوحيد. ولهذا قال العلماء القرآن كله توحيد، كل القرآن توحيد. حتى أقيموا الصلاة، حتى أقيموا الصلاة، حتى ولا تقربوا الزنا، حتى ولا تقربوا الزنا، حتى إن أرسلنا نوحا، إن أرسلنا نوحا. ليه؟ لأن هذه توابع، متممات، لوازم، نواقض. قصة أهل التوحيد، قصة أهل الشرك، عاقبة أهل التوحيد، عاقبة أهل الشرك، هذا كله القرآن. نعم.
قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي حديث معاذ المتفق عليه حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
نعم يا معاذ، قال بيك سعدك يا رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا الحق الأول يا إخوان. وفي حديث ابن عباس في حديث رقل لما سأل أبا سفيان إلى ما يدعوكم؟ عبادة الله ولا نشرك بشيء. في حديث جبريل هذا ملك الجبال إن شئت أمرت فأطبق عليهم الأخشبين، قال لا إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يبقى اصطح معك التوحيد، التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، والسنة، التوحيد والسنة. احفظ الكلمتين، احفظ الكلمتين، كلمة التوحيد وكلمة السنة. ذهبت إلى مسجد في خطبة الجمعة، لقيت رجلا في القطار، لقيت رجلا في سيارة، في أي مكان، قل له تعال سأعلمك كلمتين، أعظم كلمتين في الوجود وأهم كلمتين، ولو سلمتا لك فأنت صاحب القلب السليم، ولو ما سلمتا لك فأنت صاحب القلب المريض. التوحيد والسنة. يعني يا أخي ما أعرف التوحيد والسنة؟ قل له ببساطة جدا، التوحيد أن تفرض الله بالعباد، السنة أن تفرد النبي بالاتباع. فنعبد الله ولا نعبد النبي، ونتبع في عبادة الله النبي، فكل الطرق مسدودة الله إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كلمتنا في نصف دقيق. اسمك ايه؟ ابننا حبيبنا اسمك ايه؟ انت عبد الرحمن؟ مش مصدق نفسك عبد الرحمن؟ اسمك عبد الرحمن ايه؟ ها؟ وامس كانت اسمك ايه؟ برضه؟ وبكره؟ طيب شوف يا عبد الرحمن، احفظ الكلمتين دول، لو حفظتهم الان انا بعطيك حبه حلو. جميله يا عبد الرحمن. اهم كلمتين، احسن كلمتين، افضل كلمتين، احسن من ابيك ومن امك ومن كل الناس، التوحيد السنة. قول وراي، التوحيد السنة، التوحيد السنة، التوحيد السنة. يبقى هما الكلمتين. أعد أعد مرة ثانية، كمان مرة ثالثة. التوحيد السنة. ايه هو التوحيد يا عبد الرحمن؟ افراد الله بالعباد، افراد الله بالعباد. قول يلا. التوحيد هو ايه؟ افراد الله بالعبادة. قول. لا قول افراد الله بالعبادة. قول 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 ورايا، افراد الله بالعبادة، افراد الله بالعبادة، افراد الله بالعباد. يبقى ايه التوحيد؟ تمام. ايه بقى السنة؟ افراد النبي بالاتباع، افراد النبي بالاتباع. ايه السنة؟ النبي بالاتباع. يبقى التوحيد هو ايه؟ افراد الله بالعباد، والسنة افراد النبي بالاتباع. هذه كلمتين اخرى، هذا الدين. اكتبهم له عشان نسمعهم له اخر قبل العصر. تفسنا ايه يا عبد الرحمن؟ اولى ما شاء الله. نعم. لا لازم نسمعهم قبل العصر. هيسمعهم ان شاء الله. اكتبهم له ويحفظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن قام بهذا الحق فعبد الله وحده وأدى هذا الحق وقام بحقوقه مخلصا له فقد قام بأعظم العدل. ومن جعل هذا الحق لغير مستحقه بأن عبد غير الله وتعلق بغيره رغبة ورهبة وتألها فقد ظلم وعدل عن العدل.
نعم.
قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
نعم.
أي يعدلون به غيره ويسوونه بسواه.
وليس من العدل، فليس عندهم عدل. لكن ثم الذين كفروا بهم يعدلون، يعني يعدلون به غيره ويسوونه بسواه، مما ليس فيه من أوصاف الألوهية شيء. وهذا معنى يا إخوان، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طب يسوونهم برب العالمين فجعل لهم خلقا؟ أبدا. إحياء وإماتة وكذا؟ أبدا. أمال كيف يعني يسوونهم برب العالمين؟ في صرف العبادة لهم كما يصرفونها لله. فالله إن كنا لفي ضلال مبين، في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني صرفنا لكم العبادة كما صرفنا العبادة لله. نعم.
ولا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة من النفع أو الدفع، فمن أظلم ممن سوى المخلوقات الفقيرة.
انتبهتم؟ ولا يملك لنفسه اللي هو الند والشريك مثقال ذرة من النفع أو الدفع، من النفع أو الدفع. من النفع يبقى جلب نفع، الدفع دفع ضر، لأن يكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. إذن ضعيف ما يملك شيئا. قل لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا، نفعا أجلبه، ضرا أدفعه، ما أملك شيئا من هذا. ما أملك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفس. النبي ما يملك نفسه، فكيف غير النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فكيف يملك لغيره؟ لهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته، أقرباء، فاطمة ابنة رسول الله، صفية عمة رسول الله، العباس عم رسول الله. يا فاطمة اعملي فلست مغني عنك من شيء، يا فاطمة سليني من مالي ما شئت فإني لست مغني عنك من شيء، مالي اسألي، أما أنت بين يدي الله لا أغني عنك شيء. فإذا كان النبي لا يغني عن فاطمة شيئا، إذن من الذي يغني عن غير فاطمة؟ النبي نفسه ما يغني. الذي كان يقول في فاطمة ماذا يا إخوان؟ إنما فاطمة بضعة مني، فاطمة هذه بضعة مني جزء، ومع ذلك قال لا أملك لك من الله شيئا. نعم.
فمن أظلم ممن سوى المخلوقات الفقيرة الناقصة من كل وجه بالرب الغني الكامل من جميع الوجوه.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر أولهم الإمام العادل، وقال المقسطون على منابر من نور الذين يعدلون في أهلهم وحكمهم وما ولوا. فعلى الإمام الأعظم أن يقيم العدل في جميع رعيته، قريبهم وبعيدهم وغنيهم وفقيرهم، وأن يكونوا عنده في هذا سواء.
نعم. ولا يجامل أحدا في الحكم، ولا يجامل أحدا في الحكم، ولا يترك إقامة العدل فيهم ولو كان أقرب قريب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يده. فالواجب على الراعي العدل في الرعي، والواجب على الرعية السمع والطاعة في المعروف. فإذا ظلم الحاكم لم يمتنع المحكوم من أن يؤدي الحق الذي عليه، لأن الحاكم عليه حق والمحكوم عليه حق، وامتناع الحاكم عن الحق لا يجعل المحكوم يعدل عنه. ولهذا النبي قال في حديث ابن مسعود في الصحيحين ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله لديكم. قال تؤدون الحق الذي عليكم مع وجود ماذا؟ الأثر. وفي حديث حذيفة أنه قال ستجدون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستدون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك أخذ منك. فالواجب على الحاكم حكم، والواجب على المحكوم حكم. تقصير الحاكم فيما هو مكلف به وفيما هو يجب عليه لا يخول لك أن تقصر فيما يجب عليك. نعم. لأن بعض الناس يوقف سمعه وطاعته على ماذا؟ على عدل، يعدل فيه وأنا أسمع لا أطيع. لا، يعطيني وأنا أسمع أطيع. لا، تسمع وتطيع وإن لم يعطك حسابه على الله، انصح لو إن استطعت، إن لم يكن فالصبر. فأنت تسير مع الراعي بين كلمتين، انصح اصبر، انصح اصبر. فإن الدين النصيحة، ويدخل في ذلك ماذا؟ ولأئمة المسلمين وعامته. إن لم يكن فالصبر. لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صابروا لأوشك الله أن يرفع به، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. نعم.
قال وعليه أن يستنيب لكل عمل الكفء الأمين، ويوصيهم على إقامة العدل، ويحذرهم الجور وظلم العباد في الدماء والأموال والأعراض، ويتفقدهم في ذلك الأمر الذي هو أساس الصلاح الديني والدنيوي. فلا يصلح الدين إلا بالعدل، ولا تصلح الدنيا وتستقيم الأمور على السداد إلا بالعدل. ويوم واحد من إمام عادل خير للعباد من أن يمطروا 40 صباحا، لأن العدل يسعد به الراعي والرعية.
طيب ولو ظلم؟ نفس القاعدة، القاعدة عندنا قاعدة تقول يوم واحد من إمام عادل خير للعباد من أن يمطروا 40 صباحا. طيب وفي المقابل لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب من أن أحيا ليلة بلا إمام، لأن الإمام الظالم وإن ظلم إلا أنه تأمن به السبل وتحفظ به الأعراض والأموال وغير ذلك. لكن لو أن الناس كانوا بلا إمام، تسلط القوي على الضعيف وتسلط الكبير على الصغير وهكذا في ليلة واحدة، يا إخوان لو يحسب مدى الفساد الذي يحصل في الناس إذا لم يكن إمام، شوف ماذا سيكون. وأظن نحن خير من جرب، لما عشنا بلا سلطان، بلا مثلا يعني أقصد سلطان خاص، وإلا الحمد لله هنا السلطة يعني السلطة منتقلة إلى سلطان بعد السلطان، ولكن الشاهد يعني أنه لما حصل ما حصل من الخلل في الناس وتسلط الناس على أماكن حفظ الأمن وغير ذلك، ماذا كان؟ دفع الناس الثمن باهظا، دفعوه من أولادهم ودفعوه من أموالهم ودفعوه من أعراضهم. نعم نعم. أنت أجب، أجب أنت يا مصطفى. لا يجوز. طب وإذا فعلوا لا يجوز ليه؟ إلى أن تروا كفرا بواحد، ولأنه أيضا أجمع السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، فكما أنهم أجمعوا على تحريم الخروج عليهم فكذلك أجمعوا على تحريم عزله. نعم. ولهذا النووي ذكر الإجماعين معا، وما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، قتالهم والخروج عليه يعني ملء الميادين ومنازعة السلاطين وجمع الشباب الذي يزعم أنه سلفي وراء المشايخ الذين يزعم أنهم سلفيون، فهذا كله منهج الخوارج. فأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وأيضا قال النووي وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، إجماعان عندنا إجماعان، لا تستمعوا لمن يقول فيها الخلاف إعلام الخلف أن الخروج على السلطان أو غير ذلك فيه قولان للسلف. نعم نعم. هناك من خالف وليس هناك خلاف، في فرق بين هناك من خالف وبين هناك خلاف. ما الفرق بينهما؟ ها ما الفرق بينهما؟ هناك من خالف هناك خلاف. يعني تمام، يعني هناك من خالف أهل السنة ولا نقول هناك خلاف بين أهل السنة، فالمسألة مسألة مخالفة وليست مسألة اختلاف وخلاف. نعم. هم الذين أنشأوا مسألة الخلاف هذه واستماتوا في إيجاده لأمرين، الأمر الأول تبرير خروجه، الأمر الثاني الدفاع عن أنفسهم أمام طلابه. ده بيبدعون والمسألة خلافية، يروح يبدعوا الحسين بقى، يروح يبدعوا ابن الزبير، بيبدعون وبيعملون وخرجوا عن كذا وصاروا يبحثون في بطون الكتب، يأتون بأي زلة لعالم من العلماء حتى يجعلوها ماذا؟ قولا قولا. وفرق بين المقرر عند السلف وبين ما هو منسوب لبعض السلف. السلفي في حد ذاته الرجل يعني في حد ذاته قد يصيب وقد يخطئ، إنما السلف فيما قرروه هذا إجماع لا يجوز مخالفته. ولهذا نم قرير العين أن هذه المسألة إجماعية. نعم.
قال رحمه الله: وبالعدل تعمر الأسباب الدنيوية ويحصل التعاون على المصالح الكلية والجزئية، وبالظلم خراب الديار وفساد الأحوال وفتح أبواب الفتن وحصول العداوات والبغضاء، وعلى القضاة والحكام بين الناس أن يحكموا بينهم بالعدل. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.
فدل هذا على أن الخروج عن العدل اتباع للهوى، وإذا حصل ذلك حصل الضلال. نعم.
قال: وأكثر الأحكام والخصومات.
وداود عليه السلام امتثل ذلك عليه السلام ولم يحصل منه ظلم. نعم. وأما قول رسلان فلما عاد إليه ضميره، وهل غاب عن داود عليه السلام ضميره؟ قبح الله هذه الكلمة أن تنسب لنبي من الأنبياء. غاب ضميره وعاد ضميره؟ ما في نبي يغيب ضميره أبدا، لكن قد يجتهد النبي فيخطئ ثم يعود فيستغفر، قد يختار خلاف أولى ثم يعود فيستغفر، عفى الله عن كلمة أذنت له، لكن غاب ضميره. غاب ضميره نبي الله داود؟ غاب ضميره؟ نعم.
قال: وأكثر
ونبي الله موسى عصب المزاج أيضا عنده عند رسلان، ونبي الله أيوب ملقى على زبالة كما جاء في الصحيح وإخوة يوسف يعتقد نبوتهم وهم حسدوه حساد 11 نبيا في زعمه، لأنه يعتقد نبوته وهم ليسوا بأنبياء لكن هو يعتقد، ومع ذلك وصفهم أنهم يحسدون. ونبي الله إبراهيم أخطأ لما حطم الأصنام. يا الله، كل ده يا شيخ أمال إيه؟ يعني نبي الله إبراهيم تعجل لما هدم الأصنام فأعادوا بناء أهمدا، ونبي الله موسى عصب المزاج، ونبي الله داود عدل ضميره، ونبي الله أيوب ملقا على زبالة كما في الصحيح، وإخوة يوسف أنبياء وهم حساد له وليسوا بأنبياء طبعا، كل هذا موجود. رد رستان على هذا؟ نعم رد، قال الحقيقة رد عالي جدا، يعني أبلغ الرد لأتباعه، قال: أنا أطعن في نبي أطعن في نبي واحد كفر، أنا أطعن في نبي شلة يميني وما أدري إيه، ما بعرفش أحفظ شلة يمينه إيه ومش عارف توقفت أعضائي، ولا إذا أنا طعنت في نبي واحد. كلام كل هذا خارج الموضوع، هذا الكلام طعن ولا ما بطعن؟ إن كان ليس بطعن أوضح، إن كان بطعن استغفر، إنما هذا تضحك به على أتباعك. نعم، لما تضحك به على طلبة العلم مستحيل، والدنيا قامت وقعدت كل ما يذكر سيد قطب وطعن في نبي الله موسى وقال عصب المزاج وطعن في نبي الله موسى. طيب أمال هذه مجتمعة، ماذا أنتم قائلون؟ ويعود القائل يقول: هل تكلم في أحد من العلماء؟ خذ يا أخويا بارك الله فيك الأخطاء دي وقرأها على العلماء، شوف رأي العلماء في هذا. هذه طعن ولا ما يطعن؟ طالب العلم المبتدئ يعلم هذا. أنت لو قلت في الشيخ ابن باز عاد إليه ضميره وكذا لكان طعنا فيه، وكان غاب ضميره حتى يعود إليه. نعم.
قال: وأكثر الأحكام والخصومات تارد على القضاء، فإذا عرفوا الحق وحكموا بالعدل استحقوا الثواب وسلموا من العقاب، ووصلت الحقوق إلى أهلها واستقامت الأمور، وإذا حكموا بالجهل أو بالهوى فقد باءوا بالخسران وضاعت الحقوق وانتصر الظلمة على المظلومين، وانحلت الأمور وتفاقم الشر والفساد واختلت أحوال العباد. والعدل أيضا واجب في جميع المعاملات بين الناس، وهو أن تؤدي ما عليك كاملا كما تطلب حقك كاملا، فمتى بينت المعاملات
هذا العدل في الحكم فينبغي أن تعدل. العدل الأول في التوحيد وضده الشرك ذو أعظم ظلم، العدل الثاني في الأحكام بين الناس على القضاء، العدل الثالث في المعاملات. ها.
قال: فمتى بنيت المعاملات على هذا الأصل تحسنت المعاملات وتمت الثقة والتبادل العدل بين العادل بين المتعاملين، فاتسعت دائرة الأسباب والتجارات والصناعات والحرف النافعة، ووثق المتعاملون بعضهم ببعض، وقلت الخصومات والمشاجرات، وانحصر النزاع كله أو معظمه وانحسم النزاع كله أو معظمه، وكل ذلك بسبب العدل.
نعم، انحسم النزاع كله أو معظمه، وكل ذلك بسبب العدل، خاص رفعت الخصومات بسبب العدل. نعم.
ومتى كان الأمر
أدي إلى الناس ما تحب أن يؤديه الناس إليك، جميع المعاملات لابد أن تبنى على العدل. نعم.
ومتى كان الأمر بعكس هذا الحال، ورفع من المعاملات روح العدل، وحل محله البخس والتطفيف، واستقصى الإنسان على حقه وإن أمكنه الزيادة فعل، وبخس الحق الذي عليه وغش وطفف، فمنع ما عليه وأخذ ما له، ويل للمطففين.
فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوا، وإذا كلوا ما وزنوا يخسروا.
ألا يظن أولئك أن
ليس يا أخوان التطفيف فقط في الكيل فقط الذي هو كيل حسي في كفتين وكذا، إنما التطفيف في كل المعاملات، فتريد أن تستوفي حقك وزيادة، طب وما عليك تنقص منه، وما لك تطلب زيادة عليه. أي واحد يتعامل بهذا التعامل داخل في الآية، وإن لم يكن في كيل الحبوب والثمار وكذا. ليه ما جليش؟ طب انت ليه ما رحتلوش؟ ليه ما اعتذر ليش؟ طب انت ليه ما تعتذر لهش؟ وهكذا مثلا، فأدي ما عليك قبل أن تطلب ملك، وقبل أن تحكم الناس حكم نفسك. ولو أن الإنسان أقام الناس مقامه لا حصل صلاح وحصل استقامة وحصل وئام، لكن كل واحد مصيب، بدل من يقال زمان كان قالوا كل مجتهد مصيب، وهذا طبعا انقصدوا إصابة الأجر فنعم، أما إصابة الحق فالحق واحد، لكن الحقيقة بقى واقع الناس قاعدة أخرى، كل واحد مصيب. أنت لقيت واحد أبدا وقال لك أنا أخطأ، أنت عيا أخي أنا بعتذر لك أنا أخطأت في حقيقة، هذا ويوجد؟ إنما صفصطة وكلام ولف ودوران، كل يدعي الحق، حتى الظالم يدعي الحق. يا أخواني فرعون ماذا قال؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا الله عجيب، كل واحد يستحسن، أفمن زين له سوء أعمال فرأه حسنا. قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين أضل سعيهم في حدينا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أنهم يحسنون صنعا. ولهذا المسلم الموفق إخوان هو الذي المسلم الموفق هو الذي يحاكم نفسه قبل أن يحاكمه أحد، حتى يخفف حمله عند لقاء ربي. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أنا والله أخطأت في الأخ الفلان، أنا أخطأت والله في كذا وكذا، فتظهر اعتذارك لو كنت مخطئا، وحاسب نفسك أنا فعلا إيه، أنا فعلا تجاوزت، أنا فعلا أغضبت فعلا، هو صح أخطأ فيه لكن أنا أغضبته، أنا كنت السبب، أنا ما كان ينبغي أن أفعله، أنا أثرت الحقيقة، يا أخي جزاك الله خير سامحني في هذا. هل هذا الخلق موجود؟ ده بالعكس، ده الواحد يبوري نفسه، يا أخي خليني قلت لك كلمة، خليني قلت لك كلمة تقوم تضربني، ده بدل ما تقول أنا ليه قلت لك كلمة، لا خليني قلت ما شاء الله، زي الرجل يمشي ولد صغير يخطئ في ابنك فيه، يا أخي عيل وغلط فيك تعمل رأسك ورأسه، يا أخي ما امرأة وخطأ أخذ تقوم، يعني أمورك سهلة هينة، أما أمور الغير لا تقع مغفورة، غلط. نعم.
قال تعالى فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وويل لهم مما يترتب على البخس والتطفيف من العقوبات الدنيوية التي أولها نزع البركة ومحق الرزق وسوء المعاملة وتوقف كثير من المعاملات والأسباب النافعة، وكل معاملة فقدت روحها وهو العدل فهي معاملة ضارة غير نافعة. قال تعالى ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تخسروا الناس أشياءهم ولا تعثوا ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فالغش والمعاملات الجائرة الظالمة ليست من الدين، وصاحبها متعرض لعقوبة الله العاجلة والآجلة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فلا يجوز الغش، ولهذا من باع بيعا وقد غش فيه أخاه فإن كان قد زاد في السعر زيادة باهظة فهو بالخيار، إن شاء أرجع سلعته وإن شاء أخذ الفارق. فلا يجوز الإنسان أن يغش، يكتم عيبا، يزيد سعرا، ينصح بغير الصواب، لا سيما الباعة. فإن الواحد إذا جاء يبيع شيئا فإنه ينصح، يقول خذ هذه وتأخذ هذه، هذه أجود، هذه أفضل، هذه كذا، هذه كذا، ينصح. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. تنصح إذا جاء واحد يتزوج امرأة، تقول له: تزوج هذه ولا تتزوج هذه، لا تتزوج. وهذا ليس وقفا ل يعني مصالح البنت ولا لكذا، لا، إنما هذا نصح المسلمين، لأن البنت ليست أهلا لأن تتزوجها، أو ليس هذا الشاب أهلا لأن تزوجه ابنتك. فهذا مبنى على النصح، هذا مبنى على النصح. الصحابة كلهم أفاضل، ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح، لكن كلهم أفاضل. ومع ذلك النبي ماذا قال لفاطمة؟ قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل يضع العصا عن عاتقه. دي مش بدعة يا أخوان ولا أشياء، لكن بيختار لها ما هو أفضل لها. فقال: انكحي أسامة، ونكحته وبارك الله له فيه. فإذا كان هذا في التفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فكيف إذن بإنسان مبتدع تعلم أنه تقدم، أو إنسان صاحب معاصي كبيرة معروفة تقدم لفتاة ثم لا تنصح لأبيه، أو العكس؟ ففي البيع والشراء والزواج وفي طلب العلم من باب أولى، لا تستمع لفلان ولا تحضر لفلان، احضر لعلان. هذا وإن كانت ضربته صعبة، الناس يقبلوا نصح في كثير من الأحوال، لكن إذا جئت إلى جرح وتعديل انتفخت الأوداج واحمرت الأعين وغير ذلك. مع أن هذا أهم ما يطلب له النصح، لأن هذا يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه صحة دين أو عدمه، فلا مجاملة في هذا، ولو كان الذي تحذر منه أباك. نعم.
قال: فالغش والمعاملات الجائرة الظالمة ليست من الدين، وصاحبها متعرض لعقوبة الله العاجلة والآجلة. قد سقط بين الناس شرفه واعتباره، واتضحت سفالة أخلاقه، وتبين خساره. والعدل يكون في الحقوق الزوجية، فعلى كل واحد من الزوجين من
كذلك أيضا من موارد العدل الحقوق الزوجية، لابد أن يعدل كل واحد منهما في الآخر. نعم.
والعدل يكون في الحقوق الزوجية، فعلى كل واحد من الزوجين من الحقوق الشرعية العادلة للآخر ما يناسبه. فمتى قام كل منهما بما عليه التأمت الزوجية، وتم للزوجين حياة سعيدة طيبة، وحصلت الراحة والبركة، ونشأت العائلة نشأة حميدة. ومتى لم يقم كل منهما بالحق الذي عليه تكدرت الحياة، وتنغصت اللذات، وطال الخصام، وتعذر أو تعثر اللئام
الالتئام،
واختلت التربية النافعة، وتضرر كل منهما في دينه ودنياه. كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. فمدح الله الحافظة لنفسها، الحافظة لمال زوجها وما عليها من حقوق الله وحقوق الزوج، وذم من عكست القضية، وأباح لزوجها القائم بحقها تقويمها بالأسهل فالأسهل، بالوعظ النافع ثم بالهجر إن لم ينفع الوعظ، ثم بالضرب الخفيف إن كان فيه نفع. وذلك كله بشرط أن يكون قائما بحقها.
شوف، بشرط يعني أنت تستوفي حقك وكذا، أدي حقك أولا. إذا قمت بالوعظ والهجر والضرب غير المبرح بشرط أن تكون ظالما، بشرط أن تكون قد قمت بحق أولا. فهناك حقوق بين الزوجين قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حقوق مشترك، والقسم الثاني حق للزوج على زوجته، حق الزوج على الزوجة، والقسم الثالث حق الزوجة على الزوج. القسم الأول حقوق مشتركة، منها المعاشرة بالمعروف، هذا حق مشترك، تعاشر ويعاشرها بالمعروف والإحسان، وعاشرون بالمعروف لا يفرق مؤمن ومؤمنة إن كان من خلق مرضى من آخر، المعاشرة بالمعروف. منها حق الاستمتاع الجسدي والمعاشرة الجسدية الجنسية، هذا حق مشترك. كم السلام، هذا حق مشترك، فلابد أن يؤدي الرجل ماذا؟ أن يؤدي الزوج ما عليه في هذا الحق، وأن يعف زوجته ولا يتركها بلا أداء هذا الحق، وأن يهملها، فربما تضررت وربما فتنت. ولهذا حرم الإيلاء، وهو أن يحلف إذا تجاوز الأربعة أشهر فإنه يحرم على الرجل، إذا طلبت المرأة منه ذلك يحرم على المرأة ماذا؟ يحرم على الرجل أن يضر بامرأته وأن يبقى على مصرا على عدم العودة. ولهذا الله عز وجل قال فإن فاءوا للذين أولوا من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا طلاقا فإن الله سميع عليم. المرأة إن تضررت ورفعت أمرها إلى القاضي فإن القاضي ماذا؟ يأمره بالعودة إلى امرأته. إن أبى ألزمه بالطلاق، إن أبى طلق القاضي عليه. ولا تتضرر المرأة لأن لها حقا في الاستمتاع الجسدي. كذلك المرأة لا ينبغي أن تمتنع من زوجها، نفس حق عليه، فإذا طلبها الزوج فلا ينبغي أن تمتنع عنه إلا من عذر قهري. ولهذا النبي بيّن أن المرأة التي تدعوها زوجها فتأبى، فبات غضبان، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، تلعنها الملائكة حتى تصبح. هذا حق ماذا؟ من الحقوق المشتركة. وهناك حقوق للزوج على الزوجة، منها القرار في البيت، ما تخرج إلا بإذنه. منها الطاعة، فلا تعصي إلا إذا أمرها بمعصية، يعني لو أمرها زوجها بأمر وأمرها أبوها بأمر، أمر من تقدم؟ أمر الزوج، إلا أن يكون معصية. والقرار في البيت من حق مين؟ الزوج. لا تخرج المرأة إلا بإذن زوجها. طب الوظيفة، إذا منعها الزوج تمتنع. طب إذا كانت قد شرطت عليه قبل الزواج لا تمنع من وظيفتي، فمنع الزوج دون أن تقع في معصية في هذا العمل، إذا منع الزوج فوالله إن وافقت على ذلك وافقت، وإذا اختارت الطلاق لمخالفته للشرط فهذا له طالما أنه نكح على هذا الشرط. أما إذا كان خروج العمل فيه معاصي فمن حقه أن يمنعها، ولا يجوز لها أن تخرج، وليس لها حق أن تخرج، وليس لها حق أن تخرج المرأة بغير حق. نعم. من الحقوق التي بقى للزوجة على الزوج العدل بين الزوجات وفي القسم، إذا كان معددا اثنان النفقة، يجب عليه أن ينفق عليها، الرجال قوامون على النساء بما فضلوا بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. إذن العلماء وضعوا حقوقا، هناك حقوق مشتركة بين الزوجين يعني لكل منهما نفس الحق، وهناك حقوق للزوج على الزوجة، وهناك حقوق للزوجة على الزوج، لا بد أن تراعى هذه الحقوق. نعم.
فمتى أراد منها القيام بحقه وهو مانع لحقها فإنه مطفف ولا يمكن من تقويمها بالهجر والضرب حتى يستقيم.
نعم، يعني أنت بتضرب على إيه؟ نعم، ما طبخت لك وانت انفقت. نعم.
قال والمقصود ان العدل بين الزوجين وقيام كل منهما بواجب الاخر فيه الخير والعاجل والآجل، وفقد العدل فيه الضرر الحاضر والمستقبل، وكذلك العدل في القيام بحقوق الاولاد والاقارب.
هذا العدل بين الزوجين، كذلك العدل، هل يدخل بين في القيام بحقوق الاولاد والاقارب؟ نعم. وآت ذا القربى حقه. نعم.
في القيام بحقوق الأولاد والأقارب على اختلاف مراتبهم، والقيام بصلتهم الواجبة والمستحبة، به تتم الصلة بين الأقارب والمنافع الدينية والدنيوية المتبادلة بينهم، وبذلك يكتسبون الشرف عند الله وعند الخلق، وبه تنظر هذه البيوت التي قامت على هذه الروح الطيبة بعين التعظيم، وبه يتساعدون على مصالح الدين والدنيا. والقطيعة بعكس ذلك كله، وذلك راجع إلى العدل ووجودا وعدما. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع على الناس وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم. فحق الأقارب وحق الأولاد وحق كذا، حق الأولاد في النفقة، حق الأولاد في التربية والرعاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا إخواني بارك الله فيكم، لا ينبغي أن يترك الأولاد إلى الممات. الذي يحول بينك وبين أولادك الموت، حتى ولو كان عصاة، حتى ولو بذلت معه ما بذلت. أولا هدايتهم ليست في يدك، وقد تكون أتقى الناس وأعلم الناس، وأولادك من أفسد الناس. الأنبياء، هذا نوح عليه السلام ولده كافر، وما ملك له شيء، وهذا إبراهيم والده كافر وما ملك له شيء. لكن هل أنت قمت بالحق الذي عليك؟ لا تجلس نائما وتسعى في إصلاح والدك وتقول أنا لا أملك هدايته. أنت لا تملك هداية التوفيق، لكن تملك هداية الدلالة. نعم. إذن قم بها. أنت لا تملك هداية التوفيق، لكن تملك هداية الدلالة، فلا تحتج بعدم ملكك لهداية التوفيق بتركك لهداية الدلالة. عليك أن تدل، عليك أن تبين، عليك أن تنصح، عليك إلى آخر ذلك، عليك بهذا كله. وإن كنا نعلم أنك لا تملك هداية التوفيق. نوح عليه السلام ظل مع ولدي إلى ماذا يا أخوان؟ إلى أن حال بينهما الموج، السفينة إلى آخر الكما، اركب معنا ولتكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل. إذن مع ولدك إلى أن يحول بينكما الموت. ما في أنا مليت، ما في أنا زهئت، خلاص سأقطع العلاقة به، لا، ما يجوز هذا. نعم قد تهجره في بعض الأوقات تأديبا له، لكن لم يعد لي علاقة بولدي، خلاص هو ما يسمع، أدعوه منذ 30 سنة وما استجاب، لعل الكلمة التي فيها هدايته لم يسمعها بعد. وحال بينهما الموج. ووالله يا أخواني، وليس فقط توقف الأمر عند هذا، بل ونادى نوح رب فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. نعم.
قال فذكر صلى الله عليه وسلم الولايات كلها كبيرها وصغيرها، الولايات كلها كبيرها وصغيرها،
كبارها وصغارها،
وأن كل من تولى أي ولاية يكون مسؤولا عن رعيته، وعليه سلوك العدل المتعلق بتلك الولاية بحسبها، فإن كان قائما بالعدل مؤديا للحقوق فليبشر بثواب الله، وإن كان مقصرا مفرطا أو متعديا فلا بد أن يجازى على عمله الذي أضاع. العدل به تقوم الولايات، وتصلح الأفراد والجماعات، وتمشي الأمور على الاستقامة في كل الحالات.
هذه خلاصة الرسالة، وهي قاعدة عظيمة. وتلك قاعدة عظيمة. العدل به تقوم الولايات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وتصلح الأفراد والجماعات، الزوج، الزوجة، الأب، الابن، الراعي، الرعية، المسلم، الكافر، تعدل فيه ولا تظلم، بل من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، في الحيوانات، في الطيور، في المماليك، حرام الظلم في كل شيء. طيب هل حرام ظلم الكافر؟ نعم حرام ظلم الكافر، ما يجوز أن تظلمه. كيف يا شيخ؟ يعني أنا ما أقتله، وهذا ليس ظلما إن كان محاربا، وإن كان القتل موافقا للشرع. قال الله سبحانه وتعالى: وليجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاون على البر والتقوى وتعاون الإثم والعدوان. فبالعدل تصلح الأفراد والجماعات، بالعدل تمشي الأمور على الاستقامة في كل الحالات. إذن العدل كما قال الشيخ، العدل تتوقف عليه كل هذه الأمور، العدل يدخل في كل هذه الأبواب، ولهذا كان العدل من كليات الشريعة. فالصلاح يتوقف على العدل، والاستقامة تتوقف على العدل. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهل العدل، ومن أهل الاستقامة، ومن المقسطين، ومن الذين يحسنون فوق العدل، ويعاملون الخلق بالإحسان والفضل. والله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.